الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في إفشاء السلام وما جاء في فضله، وترهيب المرء من حب القيام له. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هذا الرجل هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وقيل هو هاني بن يزيد، وقيل غير ذلك. المهم أن هذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة، سأله هذا السؤال فقال: أي الإسلام خير؟ والمراد بقوله أي الإسلام خير أي أي خصال الإسلام خير أي أفضل. وهذا السؤال من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كان يتكرر، كم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، عن أفضل الأعمال، عن خير خصال الإسلام، لأجل أن يحرصوا على الأعمال الفاضلة. لما نقول هذه أعمال فاضلة وهي الأخير وهي الأفضل، معناها أن أجر هذه الأعمال أعظم. قد يكون ثمة عمل وعبادة وقربة ولها ثواب، ومع ذلك ثمة عبادة أخرى خير منها وأفضل منها. فالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لعلمهم بأن الأعمار قصيرة، ولا يمكن للواحد منهم أن يستوعب كل الأعمال، فكانوا يحرصون على الأعمال الفاضلة التي يعظم أجرها ويعظم ثوابها، فيسألون صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال. وهنا قال هذا الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير خصال الإسلام، فقال هذا الرجل قال: أي الإسلام خير؟ أي أي خصال الإسلام أخير؟ خير بمعنى أخير، هذه صيغة تفضيل. فقال صلى الله عليه وسلم قال: تطعم الطعام. الآن هذا الجواب يذكر له خصالا من خصال الإسلام، بل هي من أفضل خصال الإسلام. فقال: تطعم الطعام، يعني يبذل الإنسان الطعام لمن يحتاجه، يعطي الطعام لفقير ولا لجائع ولا لضيف قد نزل به فيكرمه ويطعمه. فإطعام للطعام خاصة عند الحاجة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني في مجاعة شديدة، يعظم أجره، وهو من الخصال العظيمة التي ينبغي أن لا تحتقر. وإطعام الطعام ولو بالشيء اليسير الموجود عند الإنسان من طعام يسير، ويطعم به محتاجا ولا فقيرا ولا جائعا ولا في شدة جوع، ولا يكرم به ضيفا ولا نازلا به ونحو ذلك، فإن إطعام الطعام هو من الأعمال العظيمة. فانظر إلى السؤال وانظر إلى الجواب. يسأل هذا الرجل عن أي خصال الإسلام أفضل، فيقول صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني تسلم على المسلمين ممن عرفت وممن لم تعرف. فلا يختص إلقاء السلام على المسلمين بالمعارف فقط، وإنما يسلم المسلم على المسلمين جميعا ممن يلقاهم، سواء كان يعرفهم أو لا يعرفهم. فلا يختص إلقاء السلام بمن تعرف فقط، أما الذي لا تعرفه وأنت تعرف بأنه من أهل الإسلام وفي بلاد الإسلام لكن أنت لا تعرفه، فهذا لا يعني أنك لا تسلم عليه، بل إن من خصال الإسلام العظيمة إفشاء السلام وإلقاء السلام على المسلمين جميعا من الذين تعرف ومن الذين لا تعرف. فقال صلى الله عليه وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف. ومن ثم فإن سلام الخاصة هذا يزجر وينهى عنه، وما ينبغي أن يكون الإنسان ممن يسلم على الخاصة فقط، وقد يسلم على الخاصة فقط ولا يسلم على عموم المسلمين ممن لا يعرف، وهذا غلط. فتسليم الخاصة خاصة إذا كان تكبرا وكان تصنعا، قال يسلم على هذا تكبرا وتصنعا ولا يسلم على غيره من المسلمين. ينبغي أن ننظر إلى أن هذه الخصلة هي خصلة من خصال هذا الدين التي ينبغي أن يحرص عليها. ومن ثم إذا كان الإنسان يلقي السلام على المسلمين، الآن الشرط أن يلقي على المسلمين، ما يلقي على غير المسلمين، وإنما يلقي على المسلمين الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم، فيكون الآن معظما لشعائر الإسلام، لأن يعني هذه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. إذا كان يلقي السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف، كل من لقيه من المسلمين ألقى عليه السلام في الطريق ولا في المسجد ولا في السوق ولا في غيرها، فإنه يسلم على المسلمين، فهذا فيه تعظيم لشعائر الدين، لأن هذه من الشعائر العظيمة الظاهرة المنتشرة بين المسلمين التي هي إفشاء السلام. وزيد بهذا الإنسان يراعي، يكون مراعيا لأخوة الدين، لأن أخوة الدين فيها حقوق، ومن حق المسلم على المسلمين إذا لقيه أن يسلم عليه، فأنت تراعي حقوق أخوة الدين، إذا لقيت مسلما فإنك تسلم عليه. أما إذا كان كافرا فالكافر لا يبتدأ بالسلام، الكافر لا يبتدأ بالسلام ولا يبتدأ بالتحية، حتى إذا كانت التحية غير تحية الإسلام، يجوز لك أن تقول له مرحبا ونحو ذلك، لكن الكافر لا يبتدأ بالتحية ولا يسلم ويبتدأ بالسلام، وإنما إن ابتدأ هو بالتحية ترد عليه، كما كان اليهود يبتدئون التحية على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرد عليهم صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، لأن الجنة يا إخوة لا يدخلها إلا مؤمن، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فمن لم يكن مؤمنا فإنه لا يدخل الجنة أبدا، ولا مطمع له في دخول الجنة. وأما من كان مؤمنا حتى ولو كان مؤمنا ناقص الإيمان فإنه يدخل الجنة، حتى ولو كان مؤمنا ولقي الله جل وعلا بذنوب عظيمة وعذبه الله عليها، فإن مآله يكون إلى الجنة. فالجنة لا يدخلها إلا مؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، وهذا فيه بيان مكانة أهل الإيمان، فيه بيان مكانة أهل الإيمان، وأن أهل الإيمان يكرمون بدخول الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولا تؤمنوا، ولا هنا نافية، والأصل لا تؤمن ولا تؤمنون، لكن حذفت النون، وهذه لغة عند العرب معروفة، فقال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني حتى تتحابوا، حتى يحب بعضكم بعضا، والمراد بهذه المحبة هي المحبة في الله التي تكون بين المؤمنين وبين الإخوة في الدين. فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، والمراد بقوله ولا تؤمنوا أي لا يكمل إيمانكم. في الأول قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلن الجنة حتى تؤمنوا، ثم قال ولا تؤمنوا، وقوله ولا تؤمنوا هذا الإيمان المنفي هنا غير الأول، لأن هذا الإيمان هو الإيمان العملي. ولا تؤمنوا حتى تتحابوا، فمن يحرص على كمال إيمانه يحرص على التحاب مع إخوانه. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. إذا علمتم بأن التحاب في الله عز وجل الذي يكون بين المؤمنين والإخوة في الله هو دليل على الإيمان وعلى كمال الإيمان، فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، يعني إن سألتم عن الأسباب التي يتقوى بها هذا التحاب الذي هو دليل الإيمان، فقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، يعني قوي هذا التحاب فيكم الذي هو دليل الإيمان، والإيمان الذي هو طريق إلى الجنة كما بين صلى الله عليه وسلم في الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام يكون بكثرة إلقائه، يعني إفشاء السلام وإلقاء السلام وزيادة، كما ذكرت لكم في درس مضى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في مجلس فدخل فسلم، وإذا قام من المجلس سلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذا من إفشاء السلام، تكون أنت عندك ضيوف مثلا، تدخل عليهم على غرفة الاستقبال تسلم، تخرج عليهم تسلم، ترجع عليهم مرة أخرى تسلم. والصحابة كانوا يمشون فإذا قطع بينهما شجر ولا حجر بين الصحابيين يمشيا، فإذا لقيه من ورائه سلم عليه، فهذا من إفشاء السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: أفشوا السلام بينكم، المراد بهذا الإفشاء الإكثار، أن يكثر الإنسان من إفشاء السلام، وكذلك الإظهار، وهي شعيرة وهي تظهر، ولذلك من السنة أن الإنسان إذا سلم فإنه يرفع صوته بالسلام، لا يسلم من أنفه، وإنما إذا سلم على الناس فإنه يسلم ويرفع صوته، إلا إذا كان ثمة مصلحة في عدم رفع الصوت، يدخل على 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 أناس في بيت ونحو ذلك وثمة نائمون ولو رفع الصوت ربما أيقظهم، فإنه يخفض صوته بالسلام، لكن من غير مصلحة فإن الإنسان إذا ألقى السلام فإنه يحرص على رفع الصوت بالسلام حتى يسمعه من يسلم عليه، حتى يسمعه من لم يسلم عليه. وهذا لا شك أنه من الأمور التي تبعد الإنسان عن الكبر، فإن من الكبر أن الإنسان يسلم من أنفه، هذا إن سلم فإنه يسلم من أنفه تسليما لا يكاد يسمعه من سلم عليه، ومن ثم فإن من إفشاء السلام إظهار السلام، وكذلك رفع الصوت به. وقوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم، ويقصد أهل الإيمان فقط، لأن إفشاء السلام وإلقاء السلام لا يكون إلا بين المسلمين، المسلم يسلم على المسلمين ولا يسلم على الكافرين، ولا يبتدئ كافرا بالسلام ولا يبتدئ كافرا بالتحية. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا أفشوا السلام بينكم، إذا كان خطابا لكل المسلمين، والمسلمون فيهم رجال ونساء، فظاهر الحديث أنه يشرع أن يسلم الرجل على المرأة وتسلم المرأة على الرجل، إذا كانوا من المحارم فهذا لا بأس به، أن يسلم الرجل على زوجته وعلى ابنته وأمه وأخته وهي تسلم عليه، لكن إن كانت أجنبية، امرأة أجنبية، فهل يسلم الرجل على المرأة الأجنبية والمرأة الأجنبية تسلم على رجل أجنبي؟ كان الإمام مالك رحمه الله يفرق بين المرأة المتجالة الكبيرة التي لا مطمع للرجال فيها وبين الشابة الصغيرة، فالكبيرة كان يرى أنه لا بأس بإلقاء السلام عليها، وأما الصغيرة فكان الإمام مالك رحمه الله يمنع. ومن ثم فإنه يقال إن إفشاء السلام الذي يكون بين الرجال والنساء الأجانب إن أمنت فيه الفتنة فإنه لا بأس به، لكن إذا لم تؤمن الفتنة فإنه لا يلقى السلام. ولا يقول إنسان الآن أنا كيف أخالف الحديث والرسول يقول أفشوا السلام بينكم، يعني بالنظر إلى الحديث الأخرى ومخافة الافتتان من فتنة النساء التي هي أعظم فتنة على الرجل، كما بين صلى الله عليه وسلم من أعظم الفتن على الرجال فتنة النساء. ومن ثم إذا لم تؤمن الفتنة فإن الإنسان ما يلقي السلام على امرأة شابة وهي ما تلقي السلام على الرجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.